الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، شرع الشرائع لتحقيق العبودية له، فله الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم ارزقنا محبته، وتبعنا سنته، وارزقنا اقتفاء أثره، واجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام، برنامج تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذا البرنامج هو لبيان الأحكام المتعلقة بالحج، لذلك في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الحج، ذلك الركن العظيم من أركان الإسلام والدعامة الكبرى من دعائم هذا الدين. سنتكلم عنه من حيث حكمة مشروعيته، من حيث منزلته في هذه الشريعة، مكانته في هذه الديانة. نتكلم عن بعض أحكامه وأبرز ما يتصل بتفاصيله، وقبل ذلك نستمع وإياكم إلى قراءة من أخينا القارئ الشيخ عبد العزيز الزهراني، وقد شاركنا في هذه الحلقة وحلقات هذا البرنامج بقراءته الطيبة المباركة، فحياك الله شيخ عبد العزيز وأهلا وسهلا بك.
الله يحييك.
نستمع للقراءة
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
قل صدق الله، هكذا افتتح الله تعالى هذه الآية بالأمر بأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن ومؤمنة وكل من يبلغ هذا الخطاب صدق الله. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق جل في علاه في أخباره، وصدق في أحكامه، وصدق في أفعاله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتبعوا ملة إبراهيم، دينه، وهو دين الحنيفية السمحة، وهو القائم على أصل أصيل، وهو إفراد الله بالعبادة، توحيد الله جل في علاه، هذا أبرز سمات هذه الملة. ولذلك قال جل وعلا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي مقيما للتوحيد، وما كان من المشركين. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى فرضية الحج، وهناك سر في ذكر ملة إبراهيم توصيفا ثم ذكر الحج. كثير من الذين يجهلون حقيقة هذا الدين ويقتصرون على المظاهر والصور التي يشاهدونها عبر التلفاز ووسائل النقل، يقولون المسلمون لا يختلفون عن الوثنيين، فهم يعظمون هذه الأحجار، يعظمون هذه البناية، يعبدونها، وهم في هذا غافلون عن حقيقة هذا الدين، ما عرفوا هذا الدين. ليس في الديانات دين يحقق تمام الحرية للقلب والتحرير للإنسان من أن يتعلق بشيء كما في الإسلام، إنه خلوص من الشرك بكل صوره في القلوب، فليس فيها إلا إفراد الله بالعبادة، وفي الأقوال فليس فيها إلا إفراد الله بالعبادة، حتى الألفاظ يتحرى فيها المسلمون أن يكونوا بعيدين كل البعد عن الشرك ولو كان لفظيا. في الأعمال فليس فيها شيء من الشرك، حتى ما كان سائغا مقبولا في الأمم السابقة من السجود مثلا كان تحية يحيي بها الناس عظماءهم، لكنه في هذا الدين منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعت هذه الشريعة السجود لغير الله، فلا يكون سجود إلا لله، فكانت في غاية الخلوص من التعلق بغير الله. المسلمون يعظمون هذه البقعة لأن الله عظمها، لا يرجون منها نفعا بأحجارها وبنيتها، إنما يرجون نفعا بتعظيم هذه البنية التي عظمها الله. فهم ذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف على الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. إذن هو لا يقبله تعظيما لجزيئاته ومكوناته كحجر من كسائر الحجار، إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمه بتقبيله لحكمة أرادها الله عز وجل. فنحن لا نعبد أحجارا ولا نعظم بنية مجردة عن معنى، إنما نعظمها لا نرجو منها نفعا، إنما طاعة لله عز وجل. لهذا قبل أن يبين الله تعالى فرضية الحج، قدم قبل ذلك ببيان سبب مشروعية قصد هذه البقعة. لماذا لا يقصدون الناس أماكن سياحية نظرة يتأملون فيها خلق الله عز وجل وبديع صنعه؟ لماذا يأتون إلى هذا الوادي الذي يقول الله تعالى في خبر دعاء إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وادي ما في شيء، وادي خالي من الزراعة، ليس فيه مناظر خلابة ولا فيه مناظر جذابة، بل هو بلد خال من كل وسائل الجذب التي تجذب الناس في مناظره وفي طبيعته وفي جوه، إنما هو واد غير ذي زرع، واد غير ذي زرع، ليس غير ذي زرع، فليس فيه زراعة ولا شيء من هذه الجواذب التي تجذب الناس. لماذا يقصد الناس مكة؟ سؤال، هل مرة سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ لماذا اصطفى الله هذه البقعة؟ طبعا الجواب الابتدائي أنه ما في شيء في الشريعة إلا وله حكمة، والله تعالى لا يختار شيئا ولا يقضي قضاء إلا له فيه حكمة، يقول ربنا جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن هذه المشيئة ليست مجردة عن حكمة، بل كل ما شاءه الله فلا بد فيه من سر وغاية وحكمة يعلمها أولو البصائر وتنكشف لأولي الألباب. لكن قد يكون هناك شيء لا يدرك، بمعنى أنه مو كل شيء، ليس كل شيء يمكن أن تدرك حكمته، لكن ما في شيء إلا ولله فيه حكمة. كتاب أحكمت آياته لفظا ومعنا، ومنه ما تضمنته من الشرائع، تنزيل من لدن حكيم حميد، فهو حكيم في كل ما يشرعه جل وعلا. قصد هذه البقعة لحكم كثيرة بين الله بعضها في الآيات التي استمعناها. يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس عدة الخصائص والميزات بيدك حتى نستحضرها. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، هذا الثاني، هدى للعالمين، هذا الثالث، فيه آيات بينات، هذا الرابع، مقام إبراهيم وهو تابع لأنه صورة من صور الآيات، ومن دخله كان آمنا، فذكر الله تعالى خمسة فضائل، ذكر خمسة فضائل، خمسة خصائص لهذه البقعة جعلتها مميزة عن سائر بقاع الدنيا. ما هذه الميزات؟ نعدها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول بيت توجه فيه الناس للارتباط بالله الذي له ما في السماوات والأرض لتحقيق العبودية لله عز وجل، هو هذه البقعة، هذا البيت العظيم الذي تعبد فيه الناس لله عز وجل أول ما نزلوا على الأرض. فأول مكان في الدنيا عبد الله فيه هو هذه البقعة المباركة، وسماها الله هنا باسم، ما الاسم الذي ذكره الله عز وجل في سياق فرض الحج وفي سياق بيان العبادة؟ بكة، باء بالباء، بكة. ما سماها مكة ليش؟ بكة مأخوذة من البك وهو الازدحام والكثرة والتدافع، وسمى هذه البقعة بهذا الاسم لأن مكة موضع ازدحام، ويشهد هذا كل من قصد البيت في حجه. حتى في الزمن الأول في وسائل النقل الخفيف والضعيف من إبل وخيل وحمير وسير على الأقدام كانت مزدحمة، ولذلك يعني في زمن حج النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر عدد يعرفه التاريخ في 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 الفترة التي حج فيها الناس هذا البيت في الزمن السابق، حج معه 100 ألف 14 ألف أو يزيدون، هذا التقدير. حتى قال أنس، حتى قال جابر في وصف الذين جاءوا حاجين مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنظرت ما بين يديه من مد الأفق، مد البصر، ما بين ماش وراكب، وكذا عن يمينه وكذا عن يساره وكذا من خلفه صلى الله عليه وسلم، عدد لا يحصيهم إلا الله. هذا هؤلاء الذين خرجوا معه من المدينة، فكيف بالذين وافوه من جهات الدنيا في مكة؟ إنه خلق كثير، كما قال جابر عليه السلام رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الناس في ذلك الزمان، وهي صورة من تحقيق قول النبي، قول الله عز وجل بكة. وأما اليوم فعدد الذين يقصدون هذه البقعة ليس في الحج، إنما في عمرة رمضان مثلا وفي أيام العمرة، عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل كثرة. ولذلك ما أصدق هذا الوصف بكة على هذه البقعة، هدى للعالمين. إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا، فيه بركة عظيمة، وبركته بما يحصل به من خير الدنيا وخير الآخرة. وهدى للعالمين في هداية ليست فقط للناس الذين يؤمنون بهذا الكتاب، بل للعالمين كما ذكر. ويقول قائل والله ما دروا عن مكة الناس، نقول هو هدى للعالمين، علموا أو لم يعلموا، هو مبارك، علموا أو لم يعلموا، والله أعلم بأسرار كلامه، نؤمن بذلك ونصدق ولا نحمله على صورة، لكن هذا البيت هدى للعالمين على مر العصور وتعاقب الدهور، هو هدى للعالمين. فقد حجه النبيون وقصده المرسلون، ونادى إبراهيم عليه السلام بالناس أجمعين أن يأتوا إليه، فجاءوا من كل فج عميق رجالا وعلى كل ضامر. إن الله عز وجل ذكر ميزة كذلك من الميز التي خص بها هذه البقعة، قال فيه آيات بينات، أي دلائل واضحات على تخصيص هذه البقعة بالفضيلة وعلى عظمة هذا على عظمة هذا المكان. ذكر منه شيئا واحدا وهو مقام إبراهيم، وهو موضع قيامه لبناء هذا البيت، فمن ذلك العهد هو محفوظ إلى يومنا هذا. ثم قال جل وعلا بعد تلك الخصائص، ختمه بخاصية أخيرة، ومن دخله كان آمنا. والأمن هنا يشمل الأمن الشرعي والأمن القدري. والأمن الشرعي يتعلق بالأموال والأنفس، ويتعلق بالأشجار والثمار، ويتعلق بالحيوان فلا يحل فيه صيد، كل هذا من الأمن الذي جعله الله لهذه البقعة. بعد هذا ذكر الله فرضية الحج، فقال جل في علاه ولله على الناس حج البيت. تأمل في هذا السياق البديع والنسق العظيم الذي ذكر الله فيه فرضية الحج، ابتداء بين لماذا يأتي الناس، إن هذه البقعة لها خصائص قدرية وكونية وشرعية جعلتها مصطفات بين بقاع الدنيا، لكن هم يأتون لماذا؟ هل يأتون لتعظيم أحجار كما يزعم من يزعم ويتوهم من يتوهم؟ لا، إنهم يأتون لله، ولذلك قال ولله ليس لسواه، إنه المقصود بالمجيء. كل من تحرك من أي بقعة في الدنيا يقصد مكة إنما يأتي لله، ولو جاء لغير ذلك ما انتفع. ولله على الناس كافة حج البيت، أي قصد هذه البقعة. فقصد هذه البقعة إنما هو لله وحده لا شريك له. لذلك يأتي المؤمنون طائعون، يأتي المؤمنون طائعين لله عز وجل لامتثال أمره، تحملهم قلوبهم، تحملهم أفئدتهم. وفي بعض الأحيان نرى من عجز ببدنه لكنه أبى إلا أن يأتي محمولا ليؤدي ما فرض الله تعالى عليه. ولله على الناس حج البيت، ثم قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا بيان فرضية الحج، وإنه الحج مفروض على الاستطاعة وليس على كل أحد، إنما على المستطيع، وهذا من رحمة الله. أصل فرضية الحج وجميع أحكامه، بل الشريعة كلها مبنية على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، هناك من لا يمتثل ويأبى الالتزام بما فرض الله، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من حج ومن لم يحج. بمعنى أن هذه العبادات وتلك الطاعات وذلك الجهد المبذول من العاملين الساعين إنما هو لأنفسهم، والله غني عن طاعة الطائعين. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، كما في الحديث الإلهي الذي يرويه مسلم من حديث أبي ذر، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل الخلق كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالعبادة إنما ينتفع بها العابدون، وأما الله فهو غني عنا. ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نحن نأتي نتحمل المشاق ونتعب لله قاصدين، لكن لنعلم إنه نحن المنتفعون من ذلك السعي، ونحن المستفيدون من ذلك العمل. وأما الله عز وجل فإنما شرع ذلك رحمة بنا، وهو الرؤوف الرحيم جل في علاه. إذن ينبغي أن نستحضر هذه المعاني وهذه الأسرار وهذه الحكم في مجيئنا لهذه البقعة المباركة. أسأل الله العظيم أن لا يخيب سعي الساعين، وأن يتقبل حج من قصد هذا البيت يبتغي وجهه، وأن يحفظ حجاج بيت الله، وأن يجعلهم من الفائزين بجنة عرضها السماوات والأرض. إنه فضل عظيم وعطاء كبير ومنة عظمى. ولم نتكلم عن أحكام الحج، إنما ذكرنا حكمة وفرضية الحج على المستطيع، والبقية لابد أن نبذل فيها جهدا لنحصلها. كل من قصد هذا البيت ينبغي أن يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أي حجوا كما حججت ليكون حجكم مبرورا. أسأل الله لي ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يجعلنا من المقبولين. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.